وهذا علم حكم الله فيها لبصيرته، فصارت عنده إما من الحلال البين فلابسها واعتقد حلها، وإلا من أو من الحرام البين فاجتنبها أو اعتقد تحريمها. إذن لقولها من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن لم يتق الشبهات فلم يستبرئ لدينه، ولهذا ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني أنه إما أنه طريق إلى الحرام كما سبق، أو أنه في الحقيقة وقع في الحرام لأن هذه الشبهات منها ما هو حرام. ثم مثل عليه الصلاة والسلام ووضح، قال كالراعي يرعى حول الحمى، الذي يحميه أهل الملوك وغيرهم، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فمن رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ومن ابتعد عنه سلم منه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم قال ألا وإن لكل ملك حمى. وقد كان الصحابة وقد كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يحمون لمصالح المسلمين أشياء، وهكذا من بعدهم من الخلفاء والولاة والملوك يحمون أشياء لمصالح المسلمين، لإبلهم ولغيرهم ولأغنامهم، فيمنع أن يدخل منه إلا من كان ذا حاجة أو من كان من أهل الحاجة. ولهذا أمر عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف أن يمنع منه صاحب الإبل الكثيرة والغنم الكثيرة، ولا يمنع صاحب الغنم القليلة، يعني أمر أن يراعي أحوال الناس من هذا. ولهذا قال ألا وإن لكل ملك حمى، فمن حام حول الحمى أوشك أن يواقعه. وفي الرواية الثانية فمن ترك ما استبان كان لما اشتبه أترك. وفي بعض الألفاظ أن من حام حول الحمى أوشك أن يجسر، يعني أن يقع في الحمى. فلهذا أمر عليه الصلاة والسلام من اشتبهت عليه هذه الأمور أن يجتنبها وأن يبتعد عنها حتى لا يقع في الحرام. ألا وإن حمى الله محارمه، محارم الله سبحانه وتعالى إذا خفيت عليك لا تدري هل هي من الحلال أو من الحرام، فإنه إذا واقعتها وخالفتها بلا بصيرة وبلا بينة فإنه يوشك أن تجسر ويوشك أن تقع في الحرام. ألا وإن في الجسد مضغة، وهي القطعة من اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم قال ألا وهي القلب. القلب ملك والأعضاء جنوده، فبصلاحه تصلح بقية الأعضاء، فهي تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه. فبين في إشارة إلى أنه إلى صلاح القلب، وأنه يجتنب ما يفسد قلبه وما يلبس عليه الأمور، فيجتنب الشبهات والمشتبهات. هذا كما قلنا في حق من اشتبهت عليه، أما من ظهر له فإن الحكم في حقه حكم آخر، وهو ليس من هذه الأقسام. وقد ذكر العلماء في مثل هذا مسائل كثيرة، وذكروا لها فروع فيما يتعلق بما هو من الأشياء المشتبهة وفي أحكامها، واختلف العلماء في مسائل، من أهمها مسألة ما أشرنا إليه، اختلاط الحلال بالحرام. الحلال لا إشكال في حلة، والحرام لا إشكال في تحريم، لكن اختلط الحلال بالحرام. وبناء على هذا اختلف العلماء في معاملة من ماله مختلط في الحلال والحرام، في معاملته في البيع والشراء وفي أكل طعامه وما أشبه ذلك، يعني اختلاط يكون منه مخالط، يكون منه الأكل من طعامه وملابسته في شيء من أمواله. اختلفوا على أقوال بناء على هذه المسألة، هل هو من الحلال البين أو من الحرام البين أو من المشتبه. من أهل العلم من جعله من المشتبه فيستبرئ لدينه وعرضه، ومن أهل العلم من جعله من الحرام البين وقال إذا اختلط الحلال بالحرام فعلى وجه لا يمكن تمييز الحلال من الحرام فإنه يحرم الأخذ من الحلال في هذه الحال. وبعض العلماء يعني تحرم معاملة من اختلط حلاله بحرامه، مثل من يتعامل بالربا أو يتعامل بالمعاملات المحرمة. وبعض العلماء قال لا، إنه من الحلال، وقال إن من اختلط مال الحلال بالحرام لا دليل على تحريمه. وهذا صح عن مسعود وجاء عن مفعول وعن الزهري، واستدلوا بأنه عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوة أجاب دعوة يهودي، وكان يأكل من طعامهم وإلى غير ذلك، وكانوا يعاملون المشركين وربما استفادوا منهم وشربوا من وأكلوا من طعامهم، وقالوا إن في طعامهم ما هو حرام ولا يتورعون من الحرام. وهذا القول من جهة النظر أصح في الأدلة، وأن من مال حرام لا دليل على تحريم معاملته أو أكل طعامه أو أكل وليمته. وهذا هو الظاهر المنقول عن كثير من الصحابة، هو الظاهر من سيرة عليه الصلاة والسلام. وبعضهم فصل قال إن كان الحرام أكثر حرم، وإن كان الحلال أقل حرم، وبعضهم قال إن كان الحرام الثلث فأكثر فيحرم. أقوال كثيرة ذكرها ابن مفلح في رحمه الله في الفروع، وذكرها في الآداب الشرعية، وذكرها غيره من أهل العلم نحو ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال في المسألة. لكن مهما كان، وإن ظهر مثلا القول لأحد منها، فالمسلم قد يستبرئ من باب الاحتياط، لأن أحيانا قد يكون من باب يعني يجتمع الأمران، اشتباه الأدلة مع اختلاط الحلال بالحرام جميعا. فاختلط الحلال بالحرام واختلفت الأدلة في هذا الباب هل هو من الحلال أو من الحرام، فلهذا كان عند كثير من العلم من باب المشتبهات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. أخرجه البخاري. بهذا إشارة إلى أن المسلم ينبغي له أن يحرر قلبه من تعلقه بالدرهم والدينار، وأن يتحرر لله عز وجل. حاوك الله. ولهذا قال تعيش عبد الدينار، وفي هذا إشارة بليغة إلى هذا الوصف. ما قال تعيش مالك الدينار أو جامع الدينار، قال تعيش عبد الدينار، جعله عبدا للدينار، فهو يعبد الدينار. من أي طريق يكون الدينار والدرهم يسير، من حلال أو من حرام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الرجال يتخوضون في مال الله فلهم النار يوم القيامة، لا يبالون أخذوه من حلال أو من حرام. فهذا حاله حال سيئة، فهو عبد للدينار والدرهم. ثم تدرج من حال خسيسة، يعني بيّن حاله خسيسة إلى حال نقص. أولا عبد الدينار ثم الدرهم، نزل إلى أن ساءت حاله حتى صار إلى ما هو أقل من الدينار والدرهم، ثم نزل إلى حال أخرى القطيفة أهوال، وكذلك في رواية الثانية خميصة. فهذا عبد للدينار والدرهم، تعيش دعاء عليه بهذه الحال السيئة. ولهذا تجد عبد الدينار والدرهم متى يرضى؟ إن أعطي من أي جهة، من حلال وحرام، يرضى بهذا الشيء، لا يبالي بهذا المال يعطيه، هل هو من جهة شرعية أو ليس من جهة شرعية، هل يحل له أو لا يحل له، لا يبالي، إن أعطي رضي، وإن لم يعطى لم يرضى. تعس وانتكش، وإذا فيك فلانتقش، ادعو عليه، إما إخبار عن حاله أو دعاء له، أنه يخر لوجهه، ثم إذا أراد أن يقوم انقلب مرة ثانية، إما على انقلب مرة ثانية أو أنه يسقط على قفاه مرة أخرى. وإذا فيك فلنتقش، يعني لا يجد من يزيل هذه الشوكة أو يخرج هذه الشوكة، فهي حال سيئة. وبيان أن مثل هذه الحال إن حال محرمة أو أنها تؤول إلى الحرام. وفي الغالب أن الذي يكون عبدا للدينار والدرهم ويجتهد في تحصيله من أي سبيل ويكون همه الدينار والدرهم في الغالب أنه يقع في الحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه من أعظم الوصايا، وقد كان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بوصايا كل بما يناسبه، ويوصي بوصايا عامة، وربما خص بعضهم بوصية ويريد العموم عليه الصلاة والسلام. ولهذا آنس عبد الله بن عمر وأخذ بمنكبه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، حسن التعليم حتى يكون أبلغ لأخذ العلم. وآنس لقلبه قال كن في الدنيا كأنك غريب، يعني قال عليه الصلاة والسلام معنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، كن في الدنيا كأنك غريب. ثم أضرب عن هذه الحال إلى حال أشد، قال أو عابر سبيل. الغريب يأتي إنسان من بلد من بلده إلى بلد أخرى لا يعرف فيه أحد، غريب، جميع من يراهم يتنكر لهم ويتنكرون، لا يعرفونه ولا يعرفهم، فهو غريب مستوحش ليس له معارف ولا أقارب ولا أصدقاء، يريد أن يقضي حاجته بأسرع وقت ممكن، ما يريد أن يأخذ من هذا البلد وأن يتعيش فيها، ولا يريد أن يشتري أرضا ولا يريد أن يشتري بيتا، مستعجل يأخذ حاجته بأسرع سبيل بأسرع طريق حتى يخرج من هذا البلد. هذه همته، همته الخروج، فهو يريد الخروج من هذه البلد، فليس في أمله ولا في نظره أن يذهب إلى أحد أو أن يزور أحدا لأنه غريب، أو أن يشتري شيئا أو أن يجمع طعاما أو ما أشبه ذلك، مستوحش من هذه من أهل هذه البلد. فأمر عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر تكون حاله في الدنيا هذه الحال، ثم أضرب عن هذه الحال وذكر حالا أعظم، قال أو عابر سبيل. عابر السبيل أعظم، عابر السبيل ما ليس الغريب في البلد، الغالب في الغريب في البلد أنه يأتي لحاجة وربما جلس فيها بعض الوقت، لكن عابر السبيل يمر في طريقه ولا يجلس، بل إما يقف في هذا البلد لقضاء حاجة من حاجات الخاصة أو ليستريح أو ما أشبه ذلك، فحاله أشد من حال الغريب. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعد ذلك إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا المعنى وهذا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما أخرجه الحاكم عن ابن عباس، ورواه أيضا ابن مبارك في الزهد مرسلا عن عمرو بن ميمون مرسل جيد، أنه أوصل قال خذ من صحتك لموتك ومن صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ومن شبابك لهرمك ومن فراغك لشغلك، أربع أو خمس وصايا كلها وصايا عظيمة لمن كان في هذه الدار. وقد يشكل في بعض هذه الوصايا من جهة أن نقول من صحتك لمرضك ومن فراغك لشغلك، ومعلوم أنه قد تقرر في كثير من الأدلة أن الإنسان إذا كان مجتهدا في عمل الطاعات ثم مرض أو عرض له شيء يمنعه من عمل الطاعة أشغله عنها وكان من نيته أن يعملها لكن عرض له هذا الشيء فإنه يكتب له ما كان يعمل. قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، وهو صحيح مقيم، يعني يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وهذا لا ينافي لأن وصية في الاجتهاد، وإن كان إذا مرض يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح، لكن هي وصية للصحيح في أن يزداد من العمل، في أن يزداد من عمل الخير. ولو وإذا مرض بعد ذلك ليس في الحديث ما يدل على ما يكتب له، لكن وصية للصحيح إلى أن يزداد وأن يكثر عنه، حتى إذا عرض له بعد ذلك شيء من مرض أو نحوه إذا يكتب له كل ما عمله. أو أن هذا في حق من لم يكن عاملا، أما العامل أما الذي يعمل فإنه يكتب له جميع ما عمله في حال الصحة وفي حال الإقامة، للحديث في هذا الباب إذا مرض العبد وصاب كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجة وغيره، وسنده حسن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا الحديث أخرجه أبو داود كما ذكر مصنف رحمه الله، وسنده حسن، وبعض العلم صححه، وله شواهد من حديث عبد الله، شاهد من حديث عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، ليس منا من تشبه بغيرنا، أو قال: تسليم اليهود كذا وتسليم النصارى. ذكر صفة عليه الصلاة والسلام، ثم أخبر أنه قال: ليس منا من تشبه بغيرنا. وله شواهد أخرى، وله من عمل من أقوال الصحابة شواهد أيضا. وهذا الحديث فيه تشديد في مسألة التشبه، ولهذا ظاهر الحديث ظاهره فيه فيما يتعلق بمسألة التشبه مبالغة عظيمة، ولهذا قال في حديث: من تشبه بقوم فهو منهم. بلفظ آخر: ليس منا من تشبه بغيرنا. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن ظاهره هو كفر المتشبه بهم، لكن هذا يحمل على التشبه المطلق الكامل الذي يتشبه بهم الرجل في كل أمورهم، في دينهم وفي أخلاقهم، حتى ينسلخ من دين عياذا بالله. والتشبه درجات، وهو في الأصل محرم، ولا يجوز التشبه بجميع أصناف الكفرة في أمورهم كلها، في مطاعمهم وفي مشاربهم وفي ملابسهم وفي مناكحهم، وكذلك في شعائرهم في دينهم، فلا يجوز التشبه بهم في شيء من هذا، ولا موافقتهم عليه. ولهذا شدد الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أمر بتغيير الشيب، وقال لا أمر بتغيير الشيب، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن تركه نوع تشبه باليهود والنصارى. ومعلوم أن الشيب ليس باختيار الإنسان ولا يحصل بفعله، فلهذا من قصد التشبه فإن إثمه أشد، سواء في أن يشابههم في الملبس أو في المطعم أو في المشرب، فلا يجوز لهم أن يتشبه بهم في جميع هذه الأمور، لأن المسلم له شخصيته المستقلة التي يجب أن يتميز بها ولا يندمج في غيره ويذوب في غيره حتى تذهب شخصيته ويذهب كيانه، فإن في هذا ليتلوه ما يتلوه حتى يذوب بالكلية، لأن من تشبه بهم في مطاعمهم وفي مشاربهم وفي ملابسهم آل به الأمر إلى أن يكون تابعا لهم ومقلدا لهم في كل شيء. ولهذا كان من شروط عمر على أهل الكتاب في مشيهم في الطرقات وفي ملابسهم وفي خروجهم إذا أرادوا أن يخرجوا بين المسلمين أن يتميزوا بالغيار الذي يجعلونه في وسطهم للنصارى، وكذلك في مشيهم إلى غير ذلك، وأن يكونوا وأن يخرجوا على صفتهم وعلى ما هم عليه في دينهم، ولا يتشبهوا بالمسلمين ولا يشابه المسلمين حتى لا يتخذوه ذريعة إلى المخادعة والمماطلة فينخدع بهم غيرهم من المسلمين فربما تشبه بهم. وهذا كله سد لأبواب الانزلاق فيما هو فيه من الضلال والكفر، ولا يجوز موافقته في جميع أمورهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خاصة فيما يتعلق بشعائرهم وما يكون من خصائصهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. فظاهره يعني أقل أحواله هو تحريم التشبه، هذا هو أقل أحواله، وأعظمها وأشدها في ظاهره كفر المتشبه بهم. قال فهو منهم، وهنا قال فهو منهم يعني أنه فهو منهم فيما هم فيه وما هم عليه من الدين. لكن هذا كما قلنا في التشبه المطلق الكامل الذي يؤون بصاحبه إلى أن يوافقهم حتى ينسلخ من دينه عياذا بالله من ذلك. والإنسان إما أن يقصد التشبه بهم فهذا محرم، أن يقصد التشبه بهم في ملبس أو في طريقة الأكل أو في طريقة الشرب، فهذا محرم بلا إشكال لأنه تشبه واضح. الأمر الثاني أن يتوافق الفعلان الذي عند الكفار والذي عند المسلمين، فيتفقوا في هذا في هذه الهيئة بالملبس والمشرب والمأكل، فهل هذا من التشبه المذموم أو يقال إنه لا يكون من التشبه المذموم لأنه ليس فيه قصدا للتشبه، ولأن المسلم لم يقصد التشبه بهم إنما حصل التوافق بيننا وبينهم عن غير قصد منا. كثير من الذين يقول هذا لا بأس به إذا حصل الفعلان بدون قصد منا وإنما تشابهنا بمقتضى الموافقة. وبعض العلم يمنع إذا علم أنهم على هذه الهيئة وعلى هذه الطريقة فينبغي تجنبها، استدلوا بأنه عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير الشيب ونهى عن التشبه بأهل الكتاب، فقالوا إذا كان أمر بتغيير الشيب الذي ليس من فعل الإنسان والحكمة منه والقصد منه ألا يشابههم في مثل هذا، يعني صنفا منهم يعني أن بعض الأصناف منهم يبقونه هو، ولهذا أمر بتغيير الشيء، فكيف بالفعل الذي حصلت فيه الموافقة عن طريق الاختيار؟ قالوا من باب أولى. وهذا بعضهم يعني ضعف هذا وقال هذا له مقام وهذا له مقام، وإلا قد يحصل اتفاق في بعض الأفعال بيننا وبينهم ولا يكون محرما في حقنا. وأمر آخر لو أننا فعلنا الفعل ثم هم فعلوه بعد ذلك وحصل توافق هم وافقونا فيه، فهل ينبغي حجم المادة في هذا وأن نتركه وأن نخالفهم في هذا الشيء حتى لا يشابهون في هذا الفعل ويكون وسيلة إلى أن يتشبه بهم بعض المسلمين في بعض الأفعال الأخرى التي هي من شأنهم ومن دينهم؟ هذا يظهر أنه لا شيء فيه، فإذا كان هم الذين شابهونا ووافقونا بعد ذلك والفعل أو الهيئة في أي أمر من أمورنا الخاصة هم فعلوه بعد ذلك لا بأس بذلك، لأنه ليس فيه مشابهة وليس فيه تشبه. ثم نفس الحديث من تشبه، صيغة التفاعل هنا توحي بأن هنالك نوع من القصد إلى التشبه وقصد المشابهة، وهذا في الصورة الظاهرة، هذا المراد التشبه في الصورة الظاهرة بما يتعلق بالأشياء التي ترى. أما من يوافقهم في الصورة الباطنة وما هم عليه من الاعتقادات هذا كفر، لكن التشبه هذا يكون في الصورة الظاهرة، أما ما هم عليه في بواطنه فهو الكفر والضلال. ولهذا قال أهل العلم إن التشبه في الظاهر ذريعة ووسيلة قريبة إلى التشبه بالباطن، ومن تشبه بهم في ظاهر أفعالهم في الملبس والمأكل والمشرب فإنه لا بد أن يكون في الباطن محبا لأفعالهم محبا لأمورهم. ولما كان هذا وسيلة وذريعة إلى محبته إلى هذا الشيء حرم ذلك. وتجد من يتشبه بأهل الخير ومن يحب أهل الخير يوافقهم في صفاتهم الظاهرة، ومن يحب أهل الشر وأهل الفسوق في الغالب أن يتشبه بهم في صورتهم الظاهرة. فقل ما تجد شخص يوافق جماعة في مظهرهم إلا وهو في الباطن يحبهم، بدلالة الصورة الظاهرة على الصورة الباطنة، دلالة ظاهرة ودلالة قوية. فمن تشبه بأهل العلم وأهل الفضل وافقهم في ظاهر أفعالهم وأخلاقهم الحسنة، وذلك لا يكون إلا عن محبة باطنة. ومن أحب أهل الشر والفساد في باطنه فإنه في الغالب يكون عن يحبهم في موافقته في أفعالهم الظاهرة. ولهذا تجد أهل الشر أو أهل الحراف الذين لهم هيئات خاصة في شعورهم وهيئات خاصة في ثيابهم وهيئات خاصة في حركاتهم، تجدهم يقلد بعضهم بعضا ويشابه بعضهم بعضا، تجده إذا جلس معهم فترة إذا خالطهم شابههم في الظاهر ووافقهم في الظاهر، إما في هيئة معينة في شعر رأسه أو في هيئة معينة في ملبسه أو في مركبه أو هيئة معينة في أقواله وأفعاله، وهذا ملاحظ، وهو لم يوافقهم في مثل هذه الأفعال إلا عن محبة باطنة قلما. وهذا يقطع به في الحقيقة، هذا يقطع به في الحقيقة. وهكذا تجد مثلا أيضا مثلا بين النساء وبين الفتيات في من توافق مثلا بعض الفاسقات من النساء وبعض الماجنات من النساء التي يعرفن مثلا بشيء في مظهرهن وفي ملبسهن، تجدها تقلدهن في شيء من الملبس أو طريقة الشعر أو طريقة المشي أو طريقة الكلام أو ما أشبه ذلك من الأشياء المعروفة بين الناس، وهذا لا يكون إلا عن محبة باطنة لمن وافقتهم ولمن قلدتهم. وإلا لو لم يكن هنالك محبة باطنة لم توافقهم على هذا الشيء. ولهذا تجد أهل الصنائع الذين لهم ملبس خاص يكون بينهم أنس وألفة فيتوافقون في ملبسهم في الغالب. ولو أن رجلا غريبا
جاء في بلد ليس بلده هو، ورأى فيه رجلا يلبس لبسه، وأن رجل مثلا كان في بلد الغربة، فرأى رجلا لا يعرفه، رأى عليه اللباس الذي في بلده ينس إليه ويبحث عنه، ربما لحقه وحدثه مباشر، يجد في قلبه محبة بمجرد رؤيته لمظهره، يجد في قلبه محبة له وأنس واشتياق إلى رؤيته، فيقصده ويحدثه فيزداد الأنس بمجرد رؤيته لمظهره. فالمظهر له دلالة على الباطن دلالة عظيمة، وذلك أن النفوس في الغالب لا تعشق في الظاهر إلا ما تحبه باطنا، وإذا كان الذي تحبه ظاهرا وتلبسه يلبس صاحب هذه النفس حبه وعشقه ولذ له وطاب، لا بد أنه في باطن نفسه يحب من يلبس مثل هذا الملبس، ويأنس إلى من يأكل هذه الطريقة في هذه أو يأكل هذه على هذه الطريقة في الأكل أو في المركة أو ما أشبه ذلك. فالمشابهة الظاهرة دلالة على الموافقة الباطنة، ولهذا حرم الشرع مثل هذا الشيء، ولأنه كما قلنا من الذرائع القريبة لأن يستمر في موافقة حتى ينسلخ عن دينه والعياذ بالله. وهذا في بيان شدة الأمر، ولا شك أنه أمر خطير. وعلى هذا من تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه بالكفار ووافقهم فهو منهم فيما وافقهم فيه، ومن تشبه بالفساق ووافقهم فهو منهم فيما وافقهم فيه، ومن تشبه بالمبتدعين فهو منهم فيما وافقهم فيه، وهكذا. كل من تشبه بقوم هم على ضلالة وانحراف سواء في الاعتقاد أو في الأعمال فهو منهم، وتشبه بهم محرم لأنه منابذة للتشبه بالأخيار وأهل الفضل وأهل العلم. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم على هذا الحديث، وذكر آثارا في هذا الباب، يجر لطالب العلم مراجعة الكلام رحمه الله، فإنه كلام مهم وكلام عظيم عرضه بالآثار والأخبار عن الصحابة رضي الله عنهم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح. حديث ابن عباس هذا وعبد الله بن عباس حديث عظيم، هو حديث سنده لا بأس به عند الترمذي، سنده الحسن، وهو حديث مطول اختصره المصنف رحمه الله وساق ما يتعلق بالباب منه. يا غلام يناديه، وكان ابن عباس ذاك غلام صغير لم يبلغ رضي الله عنه، بل مات النبي عليه الصلاة والسلام وقد ناهز الاحتلام، يعني وقد قارب الاحتلام. احفظ الله احفظ، يعني احفظ الله في حدود، في جميع الحدود، في أوامره بفعلها، وفي النواهي باجتنابها. احفظ الله احفظك، من حفظ الله في أوامره فعمل بها، وحفظ الله في نواهيه فاجتنبها، حفظه الله سبحانه وتعالى. وحفظ الله لعبده يشمل أمرين، أعظمهما حفظه في دينه، أن يحفظ له دينه وأن يسلم له دينه وأن يعصمه في دينه. الأمر الثاني أن يحفظه في دنياه في أموره في دينه، وأن يبارك له في دينه في دنياه، وأن يبارك له في أهله وفي ولده، يحفظه سبحانه وتعالى في دينه وفي دنياه. احفظ الله يحفظك، يحفظه في بدنه ويحفظه في دينه. وهذه كلمة يحفظ اللي حفظ كلمة عامة تشمل جميع أنواع الحفظ، تشمل جميع أنواع الحفظ، بل ربما كان حفظ العبد لدين الله سبحانه وتعالى سببا في أن يكون بركة على غيره ممن يلوذ به ومن حوله من أهله وجيرانه وأولاده، بأن تنالهم شيء من البركة بسبب ذلك الرجل الصالح الذي اجتهد في أن يحفظ الله في أوامره فيعمل بها وأن يحفظ النواهي من جهة اجتنابها. احفظ الله تجده تجاهك، تجده معك أمامك سبحانه وتعالى، هذه معية خاصة لأولياء الله غير المعية العامة، وهذا هو المراد. فهو سبحانه وتعالى مع المؤمنين معية خاصة مع أهل الإيمان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو معهم، إنني معكم أسمع وراء وأرى، لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية خاصة لأهل الإيمان إذا حفظوا أوامر الله سبحانه وتعالى فعملوا بها واجتنبوا نواهيه، فهذا هو معنى حفظك له سبحانه وتعالى. وإذا سألت فاسأل الله، لا تسأل أحد غيره، اجعل مسألتك لله في كل شيء في جميع أمورك الحقيرة والجليلة، لا تحقر شيء، اسأل الله سبحانه وتعالى. لا ينافي العمل والكسب وطلب الرزق، لكن المراد أن تعلق عن قلبك بالله سبحانه وتعالى، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى كل شيء مع عملك بالأسباب. اسأل الله كل شيء واسترجع، وإذا أردت شيء فإن الله سبحانه وتعالى إذا أخلص ييسره لك ويبارك لك في أعمالك وفي أمورك كلها. إذا سألت فاسأل الله، وهذا يبين أن العبد ينبغي أن يحرر قلبه وأن يكون لله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل لأحد من الناس عليه منه. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن لا يسألوا الناس شيئا، وقال لا تسألوا الناس شيئا، وأسر إليهم، أسر إلى بعض كلمة خفية، أن لا يسألوا الناس شيئا، ووصى بعض أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، قال فكان بعضهم يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يعطيه إياه، يريد أن يأخذه بنفسه حتى لا يسأل الناس شيئا. فكيف بمن يسأل الناس في أموالهم ويطلب أموالهم، فإن هذا من المسألة المنهي عنها، وإذا كان غير محتاج كان حراما عليه. فالأصل في المسألة كما قال العلم محرمة إلا في مواضع مخصوصة، إذا سألت فاسأل الله. في كل ما يعرض لك في أمورك، ولهذا جاء في بعض الأخبار أنه يسأل الله كل شيء حتى يسأله الملح إذا أراده، هذا الشيء الذي المتيسر، فإنه سبحانه وتعالى يسر أمره ويبارك له فيه. والمقصود أن لا يسأل أحدا شيئا، ولهذا كان كبار الصحابة كأبي بكر وعمر في المقام الأعلى في هذا الباب، فكانوا يجتهدون أن لا يسألوا أحدا شيئا رضي الله عنه. ثم قال وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نخصك وحدك بالاستعانة دون غيرك. والاستعانة وعبادته سبحانه وتعالى والاستعانة به هي تمام الخير في الدنيا والآخرة. فيعبده سبحانه وتعالى مع الاستعانة به والتوكل عليه وحده. فمن استعان بالله وتوكل على الله بارك الله له في أموره كلها، ومن التفت إلى نفسه وجعل جهده على نفسه لا يبارك الله له في أموره ولا يكون أمره إلا إلى شر. وهذا لا ينافي العمل والأخذ الأسباب، لكن تعمل وتأخذ بالأسباب وقلبك معلق بالله عز وجل، وتعلم أن الأسباب لا تقوم بنفسها ولا يمكن أن تنفرد بنفسها، فهي مجرد أسباب، والسبب المعين يحتاج إلى أسباب، والسبب المعين يحتاج إلى انتفاء الموانع، فما لم يوجد مع السبب بقية الأسباب الأخرى وتنتفي الموانع لا يحصل المقصود، وهذا لا يكون إلا باستعانتك بالله عز وجل. والتوكل والعمل جزء من التوكل، الاستعانة بالله عز وجل مع العمل هو حقيقة التوكل. فمن زعم أنه يتوكل ولم يعمل فتوكله ناقص، ومن زعم أنه متوكل على الله وترك السبب فتوكله ناقص. فحقيقة التوكل هو أن تعمل بالأسباب وتعلق قلبك بالله عز وجل، فإن هذا السبب يحتاج إلى أسباب أخرى ويحتاج إلى انتفاء موانع. دخول الجنة والنجاة من النار لا تكون إلا بأسباب، بالعمل، بالاجتهاد، بالجد وعمل الأوامر واجتناب النواهي. فما لم تعمل بالأوامر وتجتنب النواهي لا تكون آخرا بالأسباب الموجبة لدخول، التي تكون سببا في دخول الجنة. فلهذا أوصاه عليه الصلاة والسلام أن يستعين بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل. وليس معنى هذا أن لا يستعين في بعض أموره لإخوانه من جهة ما يحتاج إليه، فيستعين لإخوانه في الشيء الذي يقدرون عليه لا بأس بذلك، لكن يعلم أنه من جملة الأسباب، وأنه في الحقيقة حينما يستعين في أي أمر من الأمور برجل من الناس يعلم أن هذه الاستعانة ليست هي المحصلة وهي الموجدة، إنما هي سبب، وإلا أنت في الحقيقة مستعين بالله عز وجل. وما لم يستر سبحانه وتعالى لك هذا الأمر فلا يتيسر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي عقف قلب ذلك الرجل حتى أعانك، ولا يمكن أن يحصل المقصود حتى توجد الأسباب الأخرى وتنتفي الموانع. الدعاء طريق إلى الإجابة، لكن دعاءه سبحانه وتعالى سبب، ولإجابة الدعاء أسباب أخرى. قد يدعو العبد في مسألة من المسائل ويدعو الله سبحانه وتعالى لا، ويرى أنه لم يجب له، وربما استحسر، وربما أساء الظن في بعض أعماله، ولماذا تأخرت الإجابة، ولماذا ولماذا. لكن نقول اعلم أن الله حكيم عليم، الدعاء سبب، فربما أن الإجابة تأخرت إما لأن هنالك أسباب أخرى أنت لم تعمل بها، إما أن الدعاء فيه تعدي، أو أنك متلبس بشيء من الحرام، أو ما أشبه ذلك. وهنالك هذا مانع في الحقيقة، التلبس بالحرام مانع، لكن هنالك أسباب أخرى، أسباب أخرى لا نعلمها نحن، يعلمها سبحانه وتعالى، وربما يكون هناك بعض الأسباب التي قصرت فيها أنت، وربما كان هنالك مانع يمنع من الدعاء، وهو أن يكون الدعاء أن يكون الدعاء حراما في تعدي، أو أن يكون أن تكون تلبسا بالحرام فدعاؤك لا يجاب لهذا السبب. وقد يكون تأخيره بأمور أخرى لا تعلمها، لأن الله سبحانه وتعالى يدخر لك عند ما هو أفضل، أو أن الإجابة تتأخر لأسباب حتى يسمع حتى تلح في الدعاء، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. وكلما ألح العبد في الدعاء، وربما أن العبد يطلب الله سبحانه وتعالى ويسأله المسألة المعينة ويطلب من هذه المسائل وربما تأخرت الإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء ويحب السائلين ويحب الداعين. ولهذا دعاؤك عبادة. وكثير من السلف دعا الله في مسائل فلم يجب، تعلق بنفسه أو بأولاده أو بأهله أو في ماله أو ما أشبه ذلك، فصار يدعو حتى وجد في دعائه لذة عظيمة فتمنى، فصار يقع في نفسه أن لو لم تجب له هذه الدعوة حتى يستمر في الدعاء لما رزق من حلاوة الدعاء ومن لذة الدعاء. فلهذا مثل هذه الأشياء لها أسباب نعلمها وأسباب لا نعلمها، ولها موانع تمنع من حصول هذا الشيء. فإذا استعان العبد بالله عز وجل في أموره كلها أعانه الله سبحانه وتعالى، لكن عليه أن يتحرى وأن ينظر هل هو على ما أمر الله أو فيه نقص أو تقصير، فإنه سبحانه وتعالى جواد كريم. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال اجهد في الدنيا يحبك الله واجهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. ويقول سند حسن رحمه الله، والحديث ضعفه كثير من العلم وقالوا انه بل فيه رجل قال عمرو بن خالد القرشي وهو مجتهد، وله طرق اخرى مرسله ولا طرق اخرى موصوله لكنها ضعيفه. ولهذا كثير من العلم ضعفوا هذا الحديث ولم يصححوه ولم يثبتوه اصلا. وبعضهم حسنه مثل النووي ونحاور هنا كما هنا، وبعض المتاخرين صحه لكن تصحيحه بعيد، يكون الصحيح بعيد من الصحه فيما يظهر، هو قصاره ان يكون اما بعد الحديث غيرها ولا يثبت، يعني طرقه فيها ضعف، وخاصه انها في كثير من طرقه مدارها على هذا عمرو بن خالد القرشي وهو متهم فيبعد تصحيحه. لكن كونه يكون باب الحسن لغيره هذا محتمل، لكن هذا يحتاج إلى بحث ومراجعة طرقة وجمع طرقة هل يكون باب الحسن، هذا محتمل يعني باب الحسن لغيره، لكن ما دل عليه إلا معنى صحيح، وهو دل على أمرين: على الزهد في الدنيا وعلى الزهد ما عند الناس. من أراد محبة الله سبحانه وتعالى فإنه يجهد في الدنيا، من جهد في الدنيا أحبه الله، وذلك أنه عمل بمقتضى أمره سبحانه وتعالى، وهذه من أسباب محبة الله للعبد. ومن جهد فيما عند الناس أحبه الناس، وذلك أن الناس مجبولون على حب ما عندهم من أموال، فمن طلب منهم أموالهم وسألهم أموالهم استثقلوه وكرهوا هذا الشيء منه فلم يحبوه. لكن من لم يسألهم أموالهم وأعرض عن أموالهم أحبوه. ولهذا قيل لبعض الناس لماذا فاق الحسن البصري أهل البصرة؟ قال استغنى عن أموالهم واحتاجوا إلى علمه، احتاجوا إلى علمه فسألوه من علمه. وهذا مجبول في فطر الناس، من طلبهم أموالهم ومن سألهم أموالهم في الغالب أنهم يستثقلونه، لكن من أعرض عنهم ومن حتى ولو عرضوا أموالهم لم يأخذها وصان نفسه وأعزها فإنه في الغالب يعظم في أعينهم. هكذا الناس مدولون على هذا، وهذا وسيلة كما قلنا إلى أنه يعرض عن كل ما يتعلق بسؤال الناس، لأنما النظر إلى ما عند الناس وإلى أموال الناس نوع من سؤالهم، والسؤال نوع من التذلل والخضوع، وينبغي للعبد أن لا يكون في قلبه خضوع إلا لله عز وجل، وأن تكون ذلته لله عز وجل. بالغالب أن من سأل غيره خضع له وذل له، ووقع في قلبه شيء من التأله لهذا العبد، لهذا العبد المسكين. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بعدم مسألة الناس. وفي هذا الحديث الذي يروى في هذا الباب أمر ذلك الرجل الذي سأله ألا يسألهم أموالهم، وأن يجهد في أموالهم، وأن يعرض عنهم، حتى فإنهم بهذا يحبونه ويعظمونه. وإذا جهد في الدنيا أحبه الله عز وجل، لأن الدنيا لا قيمة لها عند الله عز وجل. لو كان الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما شقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا لا قيمة لها. لو كان الدنيا لها قيمة كان أعداؤه محرومين منها، لكن أعداؤه هم الذين، يعني في الغالب أن أعداؤه سبحانه وتعالى هم الذين يأخذون منها الكثير، وهم الذين يتمتعون بها، فكيف تكون محبوبة عنده فتكون تحت عند لأعدائه سبحانه وتعالى ولا تكون لأوليائه؟ هذا دل على أنه لا قيمة لها عنده سبحانه وتعالى. هذا قال في الدنيا بمعنى في حديث مسور بن شداد إنه مثل ما يضع أحدكم، أو في حديث آخر، في حديث آخر أنه حديث جابر في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام مر بجد أسك صغير الأذنين ميت، فقال أيحب أحدكم أن هذا له بدرهم؟ قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا لكان عيبا فيه، لأنه أسك أسك صغير الأذنين، فكيف هو ميت؟ قال عليه الصلاة والسلام لا الدنيا على الله أهون من هذا عليكم، الدنيا على الله أهون من هذا عليكم، لا قيمة لها. فلما كانت لا قيمة لها فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يجهدوا فيها، لكن هل الزهد فيها بترك فضولها أو بترك ما حرم الله منها؟ على قولين لأهل العلم. قال بعض أهل العلم إن الزهد في الدنيا يتحقق بالإعراض عما حرم الله من أمور الدنيا في جميع الأمور، في المآكل والمشارب والملابس والمناكح وجميع والمعاملات وجميع الأمور. فمن أعرض عن ما حرم الله في هذه الدنيا فهو الزاهد. وقال آخرون من أهل العلم إنه لا يكون زاهدا حتى يزهد في فضولها وعما لا ينفعه بالآخرة، يعني لا يكفي اجتناب ما يضر بالآخرة، بل لا بد من اجتناب ما يضر واجتناب ما لا ينفع. وعلى هذا وأهل العلم كما قلنا في هذا على قولين، وبعض الأخبار وبعض الأحاديث مروية في هذا تدل على أن الزهد يحصل لمن جهد فيما حرم الله فيها، وهذا منقول عن كثير من السلف من أهل العلم، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال النبي صلى الله قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وقال حسن.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم واقتفى آثارهم بإحسان يوم الدين، وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل المشهور أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. وهذا الحديث جاء فيه أو في سبب ذكره أنه جاءه ابنه فقال له في أيام الفتنة وأيام ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، فقال له إن الناس يتقاتلون على الملك وأنت هاهنا وكان في إبل في البرية، فضرب في صدره وقال إليك عني، ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وهذا الحديث أصل في اعتزال الفتن والشرور، وفيه والأحاديث في معناها أيضا كثيرة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفيه في قول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي هو الذي يجعل بينه وبين محارم الله وقاية، هذا هو أصله، يجعل بينه وبين محارم الله وقاية فلا ينتهك حرمات الله من حيث المطابقة، ويلزم بالتضمن أن يكون مؤديا لما أوجب الله، فلا يكون متقيا إلا باجتناب المحارم ما حده الله من الحدود التي لا يجوز تجاوزها مما حرمه سبحانه وتعالى، ويلزم على ذلك أن يكون مؤديا للواجبات. التقي الغني، الغني المراد بالغنى ها هنا غنى القلب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس، وقال بعض أهل العلم إن الغنى ها هنا غنى المال حتى يستغني بالمال عن سؤال الناس وعن مللة السؤال، وهذا المعنى صحيح، لكن المراد بهذا الحديث الغنى غنى النفس، المراد به غنى النفس وقناعتها وغناها بما قسم الله لها. الخفي الذي لا يعرف، المنقطع عن الناس، المعتزل لهم، معرض عن مخالطتهم حتى لا يؤذيهم ولا يؤذونه، وهو معرض عنهم مبتعد عنهم معتزل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. والمراد هنا الخفي يختفي بنفسه وبعمله جميعا، وإخفاء العمل هو المراد، وإلا فخفاء النفس واعتزالها ليس مطلوبا مطلقا، بل قد يكون منهيا عنه، لكنه في بعض الأحيان يكون مطلوبا، لكن الشأن في خفاء العمل وإخلاص العمل، وإذا ظهر عمله وبرز فإنه تكون نيته لله عز وجل، يستوي عنده إظهاره وإخفاؤه، ويستوي عنده مادحوه وذاموه، وهذه لا شك مرتبة عالية قل من يصل إليها. أما الاعتزال والاختفاء بالنفس والإعراض عن الناس فهذا له مواضع وفيه تفصيل ذكره أهل العلم، ففي حال الفتن العالم